بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة مساجد محافظة الجهراء، تقدم أسبوع المخدرات.
يا أخوان، المخدرات حتى وهي بحالتها الطبيعية
أسبوع المخدرات.
هناك فرق بين التعاطي والمدمن، يجب أن نميز بين التعاطي والمدمن. هناك متعاطي، ولم نتحدث عن المدمنين، إنما هناك متعاطي. إذن لما نقول في 30,000 حالة، إذن هناك هدر بثرواتنا الطبيعية.
أسبوع المخدرات،
تفتيش في مداخل البلد وموانيها. الأمر الثالث، السجن لابد أن يكون إضافة إلى العقاب الرادع.
أسبوع المخدرات،
أرادت هذه أو أراد من يقوم على هذه الخطة بهدم مخدرات وبهدم ثرواتنا الطبيعية، وهم
أسبوع المخدرات،
هدم مخدرات الشباب في القزوين
من الحياة، ثم إضافة إلى ذلك أنه دمار للمجتمع ككل.
لماذا يتعاطى؟
ستكون هناك من الأنشطة الكثيرة.
أسبوع المخدرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تزال الأمم والشعوب تعاني من آفة خطيرة لطالما نخرت في بنيتها وتمكنت من السيطرة على أساس مقوماتها، ألا وهم الشباب والعناصر البشرية المنتجة. فلا نزال نرى في كل يوم وعبر الجرائد وقنوات الإعلام ذاك محترق وهذا مقتول وهذا جثته ملقاة على قارعة الطريق، فيا ترى ما هو السبب وما هذه الآفة؟ إنها المخدرات. كم خربت من الأوطان، وكم فرقت بين الأسر والأهل والإخوان. أجل، إنها المخدرات، السلاح الذي سلطه الأعداء على أبناء الأمة الإسلامية من الغافلين والغافلات.
أو جيء بهم عقوبة.
أسبوع المخدرات،
أن يكون هذا المكان فيه،
هو أن إحنا في مجتمعاتنا لا نصدق أولا هذه المبررات، ولكن يجب أن نعلم تماما بأن هناك حقائق أخرى.
أسبوع المخدرات،
ولاحظوا ذباب أزرق على باب الشقة، فبلغوا المخبر، كسروا الباب ودشوا، يزور ميت بهذه الصورة، صار له 4 أيام.
ما هي المخدرات؟ وما هي مظاهر انتشارها؟ وما هي أضرارها ونتائج تعاطيها وإدمانها؟ وما هو الإدمان؟ وما هي علاماته؟ وكيف نقي أبناءنا ونحصنهم من هذا الوباء الخبيث؟ كل الحقائق والمعلومات والإجابة على هذه التساؤلات تقدمها لكم إدارة مساجد محافظة الجهراء من خلال الملتقى العام الذي نظمته المراقبة الثقافية تحت شعار أسبوع المخدرات. أسبوع المخدرات، محاضرات هادفة وكلمات مضيئة يطرحها على الجمهور الكريم المشائخ والدعاة والمتخصصون وذوي الخبرات على طبق من النصح والمحبة والحنان والشفقة. فمع هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرؤوف ابن محمد الكمالي، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها كل من سمعها.
ونستعينه،
أما الآن
ونعوذ
فنترككم مع المال
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولاً أستغفر الله العظيم عن الإطراء الذي أطراني به الشيخ الفاضل الجليل، وأنا في الحقيقة أنا رجل عادي جداً، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنوبي وأن يستر عيوبي وأن يوفقني في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، قد يقول القائل قبل أن أشرع في المحاضرة: لماذا تحدثوننا عن المخدرات والمسكرات والخمر ونحن قد أتينا إلى المساجد نصلي ونصوم ونحن ولله الحمد مطيعون لله سبحانه وتعالى؟ نقول: نعم، سؤال جيد ويحتاج إلى جواب يوضح المسألة. أيها الإخوة الكرام، نحن حين نتحدث عن موضوع كهذا فإننا نريد من المسلم أن يعلم كيف يتصرف مع من يقع في مثل هذا المرض، بل نريد منه أن يتصرف مع الناس قبل أن يقع هذا المرض، أن يتصرف مع من يعرف من أهله، من جيرانه، من أصحابه، من أقربائه. ألا ترون مثلا أن الناس اليوم يتعلمون ما يسمونه بالإسعافات الأولية؟ إذا وقع حريق، إذا أصيب رجل يعني شيء معين، ماذا تعمل في أولى الخطوات؟ دورات خاصة. طيب إحنا ما عندنا الآن لا حريق ولا غريق ولا مريض ولا شيء. يقول لك: لا، الاحتياط واجب. نقول: إذا كان الاحتياط في هذا واجبا فإن الاحتياط في أمر الدين وما يحفظ الإنسان في آخرته لهو أوجب وأوجب بكثير من المرات من ذلكم الأمر الدنيوي. من أجل هذا لابد أن يعي الإنسان كيف يقع هذا الخطر. هذه مسألة أولى أيها الإخوة. والمسألة الثانية أن الإنسان قد يقع منه أو من أعني من أقاربه، من أهله، هذا الشيء الذي لا يتوقعه. ألا ترون أن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن ماذا يقول وهو إمام الحنفاء الموحدين؟ يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يطلب من الله أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام وهو إمام الموحدين. لكن لا، الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على بنيه، يخاف على أهله. نعم، فمن أجل هذا يهتم الإنسان بمثل هذه الأمور حتى ولو كان هو في نفسه عالما كبيرا، شيخا جليلا، لا بد من ذلكم الأمر. حدثنا أحد الإخوة الفضلاء الثقات بأن رجلا ممن لهم شأن وباع في الإصلاح وتعليم الناس وإرشادهم صدم في مرة من المرات بصدمة عنيفة لم يكن يتوقعها، وهي أن ولده من المدمنين. ولدي من المدمنين؟ كيف يكون ذلك؟ هذا مستحيل. ولدي فلان الذي هو أراه في أحسن صورة؟ قال: نعم. يقول: ثبت لي بأن هذا الولد من المدمنين. ماذا يصنع هذا الإنسان؟ يقول: فأتيت وضربته ضربا شديدا من أجل أن أؤدبه وأن يقلع عن هذا المنكر العظيم الذي ما خطر لي على بال أن يقع هو فيه. يقول: ولكن دون جدوى، لا فائدة، عجزت، لم أستطع أن أحل المشكلة. ثم كانت هناك دورة تتعلق ب يعني إصلاح الأولاد ونحو ذلك، الطرق التي ينبغي أن يكون المسلم على معرفة بها. يقول: حضرت ثم سألت المحاضر فقلت له إن هناك شخصا قصته كذا وكذا وكذا. يقول قال للمحاضر: هذا الشخص هو أنت؟ أنت هذا الشخص؟ قلت له: نعم، أنا صاحب المشكلة، المشكلة في ولدي. قال: اسمع، أنا بقول لك على شيء، أنت إذا جيت البيت وشفت الولد أخذ الولد وأحضنه وحبه وأشعره بالحنان والعطف والتودد والتقرب إليه، يقول أنا في نفسي قلت هذا هو الحل، في نفسي قلت هذا لا يمكن أن يكون هو الحل، ولكن يلا مدام أني أنا الآن سألت وفضحت أمري لأجرب هذا الشيء. يقول فلما عدت إلى البيت أخذت هذا الولد الشاب وحضنته وأشعرته بالحنان والعاطفة، يقول وإذا بالولد ينفجر من البكاء، قال يا أبي طوال هذه السنين لم تصنع هذا الذي صنعت اليوم، كل هالسنين أنت مخليني يبا وكذا. وأصبح الولد متأثرا من الأب. يقول وبعد ذلك استقام حاله بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو اليوم من خيرة الشباب، يقول يعني أفخر به والحمد لله. انظروا إلى هذا الموقف الذي وقع من حيث لا يتوقع الإنسان، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إياك إياك أن تقول لا أنا ولدي ما يفعل. يا إخواننا الكرام، الإنسان في مثل هذه المواقف لا يفكر بالعاطفة وإنما يفكر بالعقل. أنا لو سألت الناس جميعا، أنت اسأل حتى المجرم، قل له يا أخي الناس اللي يسرقون ويقتلون، يقول لك أعوذ بالله، كل واحد يقول أعوذ بالله، كل واحد يقول لك لا لا هذا شيء عظيم، أما إحنا الحمد لله ما نفعل وأولادنا مستحيل أن يفعلوا ذلك، كل واحد يقول هذا. طيب إذا سألنا كل أهل المنطقة وكل واحد قال أنا ولدي ما يفعل، إذن الذين يفعلون من أين أتوا؟ عرفتم إذن السبب الذي من أجله نذكر بمثل هذه الأمور؟ خلاصة ذلك أن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع من؟ المؤمنين. إذن المؤمن بحاجة إلى الذكرى. يقول أنا أعلم، نقول له نعم أنت تعلم ولكنك قد تنسى. فالمسلم ينسى والمسلم يغفل والمسلم قد يؤخذ على حين غرة، فنقول له انتبه، تذكر أيها الغافل، واعلم ماذا يدور لأولادك من بنين وبنات، احرص عليهم أشد الحرص، لا أحد منا يتأخر في شراء الدفاتر والملابس والأقلام ونحو ذلك من حاجات وطلبات المدارس التي لا تنتهي. ولكن في أمور الدين مع الأسف الشديد أن كثيرا منا مقصر. لاحظوا هذا المثال الآن، الولد نائم، خلوه نائم حرام، طيب بعد ساعة إلا ربع بس، ليش الولد ما قعدتوه؟ ليش مخلينا نايم؟ طيب انت من شوي تقول خلوه مسكين، إيه لأن الآن جاء وقت المدرسة، لا في المدرسة لا يمكن أن نسمح له بالنوم، وعشان الصلاة أي خالف ربك غفور رحيم، يا أخي والله شديد العقاب، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا أن نأمر أهلنا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذا لابد من حثهم على الصلاة. لكن يا أخوة عندنا مع الأسف الشديد يعني فهم يحتاج إلى تقويم. نعم نقول أيها الإخوة، مسألة المخدرات من أخطر المسائل التي تفتك بالفرد والمجتمع. لماذا؟ لأن هذا الضرر إذا وقع عياذا بالله، ونسأل الله أن يحفظنا جميعا وأهلنا وأولادنا من هذا الشر، فإن ارتفاعه ورفعه ليس بالأمر اليسير. يبيع الإنسان كل ما لديه من أجل أن يحصل على هذا الشيء النتن المنتن، على هذا الشيء الذي يفتك بالإنسان فتكا. أخبرنا رجل كبير في المباحث من المسؤولين الكبار، كنا في ندوة، فقال: يا إخوة، هناك رجل ممن يتعاطى بالمخدرات، عشان يشتري له إبرة ولا عشان شوية حبوب يحتاج إلى مبالغ ضخمة. صفقة الوحدة البسيطة كم حبة ولا 100 دينار، ماله انتهى، من أين يأتي بالباقي؟ على الزوجة، يلا هات الذهب. باعت الذهب، انتهى الذهب وانتهى المال، ولم تنتهي حاجته من المخدرات. ماذا قال للزوجة بعد ذلك؟ هذا يا إخوان كلام واحد يعني يحدثنا، وهو الذي باشر هذه القضية بنفسه. يقول، قال للزوجة: يلا الآن سأدخل أصحابي من أجل أن تمكنيهم من نفسك. قالت الزوجة: أعوذ بالله، هذا المنكر وهذه الفاحشة. الزوجة عفيفة لا ترضى بالخنا ولا بهذا المنكر. أترون أن المسألة انتهت؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ الزوجة نائمة، جاء الزوج الفاسد الشرير فأخذ إبرة من هذا المخدر وضرب بها الزوجة، فإذا به ينتشر في جسم المرأة، صارت المرأة خارجة عن طورها، خرج الأمر عن يدها، صار الجسم يريد هذا المخدر، لم تستطع المرأة أن تتحمل، شيء ليس في طاقة الإنسان. وهكذا صنع بزوجته حتى سمحت لهؤلاء الأنذال أن يدخلوا في بيته وعلى فراشه وبرضاه، وأن يقعوا في زوجته من أجل أن يحصل على هذا المخدر الذي حرمه الله ورسوله. يقول: فضبطناهم في هذا البيت وفي هذه الحال، نعوذ بالله من الخذلان. إلى هذه الدرجة، بنات يشتكين من الأخ، يتمنين أن لو يذبح هذا الأخ لأنه يتعاطى المخدرات، فلا أحد يخطب هؤلاء البنات. وإذا تكلمت بنت واحدة منهن واعترضت، فإن مصيرها القتل ومصيرها الضرب. فماذا يصنعن؟ يعشن في حياة ليست كحياة الناس، والعياذ بالله، بسبب هذا المخدر. السؤال: ما الذي يستفيده هذا الإنسان من هذا المخدر؟ لا شيء، لا شيء، عذاب في عذاب. إذا لماذا يتعاطاه؟ لأنه أخطأ في الأمر الأول. يقولون: درهم وقاية خير من قنطار علاج. لو أن الإنسان وقى نفسه من ذلك لكان أفضل بكثير من أن يقع في هذا الذي وقع فيه، ثم يدفع ما يدفع من أجل أن يتخلص منه. إذن الإسلام حين يريد من الإنسان أن يحافظ على نفسه وأهله من هذه الشرور، فإنه يقول له: ضع بينك وبينها سياجا وحائطا متينا حتى تحفظ نفسك وأهلك من ذلك. هذه أول خطوة، وهي الوقاية قبل أن نقع في هذا المرض أو أن يقع فيه أحد ممن نعرف. كيف تكون الوقاية؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك اليوم تترك، تهمل. إذن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الصلوات والجمع والجماعات، ألا يتخلف الرجل القادر عنها، فالصلاة عمود الدين. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم، جاء الرجل الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رجل أعمى، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفأصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية قال: إني لا أجد لك رخصة. الصلاة، إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن الصلاة أيها الإخوة، لا نفرط في الصلاة أبدا، وأن تكون جماعة في المسجد تصلى في وقتها. هذه الصلاة الحصن الحصين للعبد أن يقع في شيء من المعاصي والمنكرات. طاعة الله ورسوله بفعل المأمورات واجتناب المحرمات. يقول العلماء: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الذنب الصغير إذا أصررت على فعله ينقلب ليكون ذنبا كبيرا عند الله، كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ولا كبيرة مع الاستغفار، إذا أذنبت ذنبا كبيرا، وكل بني آدم خطاء، لكن وخير الخطائين التوابون، استغفر الله عز وجل وتب من هذا الذنب حتى يتطهر قلبك وتصبح إنسانا آخر، لأن هذا القلب أيها الإخوة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة بقدر ما ينبغ الإنسان من لحم أو شيء يضعه في فمه، هذا هو القلب. فكيف تريد للقلب أن يكون صالحا إذا ما داومت على معصية الله سبحانه وتعالى؟ لا بد إذن الانتهاء عن المعاصي وإن صغرت. بهذا تكون أنت موقيا لنفسك من الظلم بأن توقعها فيما حرم الله سبحانه وتعالى وفي هذه الشروط. بعد ذلك من الأسباب التي تعينك على أن تحفظ نفسك في دينك كله وعلى وجه الخصوص فيما نحن نتحدث عنه من آفات المخدرات والمسكرات، أن تصاحب الأخيار الأطهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، يقول علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل، صاحب المعصية والفساد لأنه جاهل، وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. نعم، تريد أن تعرف من أنا؟ اسأل عن أصدقائي، اسأل عن رفقائي، أخبرني تصاحب من وتمشي مع من، أخبرك من أنت. هل تجدون شيخا فاضلا يصاحب؟ المصاحبة تعني المداومة، المخالطة المستمرة، يصاحب أهل الفساد وأهل المعاصي وأهل الغناء وأهل الطرب؟ لا يمكن ذلك. لو أن رجلا صالحا فاضلا بدأ يصاحب أناسا فيهم شر، ففي اليوم الأول ربما غضب عليهم: ما هذا المنكر؟ دخان، تلعبون الورقة، تفعلون كذا، تشاهدون المنكر، تستمعون إلى الغناء، صح؟ طيب، كلام جميل وطيب. وفي اليوم الثاني جلس معه، والثالث والرابع، وفي كل يوم وهم لا ينتهون عن منكرهم. ماذا سيحدث لهذا الرجل الفاضل بعد شهر أو شهور أو أسبوع أو أسابيع؟ ماذا سيحدث له؟ لا بد أن الأمر سيخف عنده، ويوما بعد يوم يضعف الإنكار ويضعف الإيمان، وربما تمادى حتى وقع فيما يقعون فيه. طبعا تذكروا أول المحاضرة، كل واحد يقول لا أعوذ بالله، أنا أفعل ذلك، معاذ الله، الكل يقول ذلك. يخبرني أحد الناس الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، يقول أنا قلت له شنو السبب اللي خلاك أنت تصل إلى ما وصلت إليه حتى شربت الخمر والعياذ بالله. يعني الآن لو نسأل أي إنسان ما يشرب الخمرة يقول لك أنت مصدق؟ أنا أشرب الخمرة، أنت صاحي ولا مجنون؟ أنا أشرب الخمرة، لا يمكن. كل واحد يقول، وهو كلام طيب، لكن نريد مع الكلام إيش؟ العمل. هذا طبعا ما كان يخطر على باله أن يشرب الخمر، يقول لكنني أصاحب رفقائي الذين هم على شر وفساد، وأحب أن أمزح معهم وأتحدث إليهم، فنسهر الليالي، هم يشربون وأنا طبعا لا أشرب. ففي أول الليالي يأتون بالدخان، يعطون سيجارة، لك السيجارة، لا 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 لا. اليوم الثاني الثالث بعدين يقول بدأوا يتقنزون علي، شنو انت ما انت رجال، شنو انت خايف من شنو، سيجارة هذه تسوي لك يا اخي، اشرب، خلك انسان مبسوط، انسان حر هالشكل، تمتع يا اخي، لا تصير عاد، لا تصير يعني منغلق هالشكل، ايه شنو انت مطوع. المهم بدأ بشرب السيجارة حياء ومجاملة، ومشى مع رفقاء السوء. شفتوا الخطوة الأولى؟ بعد السيجارة أيام شهور، وبعدين يأتون له بكأس، ما بيشبه بهذا الكأس، كأس من خمرة والعياذ بالله، ويقولون له اشرب، شنو هذا؟ قالوا لا أنت اشرب، لا 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 هذا لا يمكن، قالوا لا أنت ما جربت، اشرب وشوف. امتنع اليوم الأول، اليوم الثاني، ثم في النهاية شرب معهم، حتى يقول والله العظيم رجعت في ليلة من الليالي من منطقة كذا وكذا في وسط الشارع وفي الطريق السريع، فوقفت في وسط الشارع وأنا سكران، يقول ونزلت ومسكت بالنور الشبة هذه، يقول أهززها الشكل كأني أهاوش لإنسان فاقد الوعي فاقد العقل بسبب هذه الخمرة. ما الذي أوصله إلى ذلك؟ رفقاء السوء. قال الله عز وجل عن أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم أهل الجنة إني كان لي قرين صاحب يقول، شوفوا صاحب الشر ماذا يقول لهذا الإنسان الطيب المؤمن، يقول أئنك من المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وهو الآن يحدث أهل الجنة، فجأة يقول لأصحابه في الجنة عن صاحبي، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار، فيقول قال تالله يقسم إن كدت لتردي، كدت أن تهلكني وإياك وأدخل معك في هذه في هذه النار، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين معك في النار. ثم يخاطبه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، كنت تقول لي في الدنيا ما راح نموت إلا مرة واحدة وخلاص، ما في عذاب ولا بعث، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم يقول الله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إلى آخر الآية. أيها الإخوة الكرام، وأمر ثالث مما يقي الإنسان الوقوع في المخدرات والمسكرات أن يتبصر المسلم وأن يقتنع اقتناعا كاملا، لا أقول بضررها ولكن بعظم وكبر أضرارها. من أهم الأضرار الأضرار الاجتماعية التي أشرت إلى طرف منها، كيف أن ذلكم الرجل باع عرضه من أجل هذا المخدر المسكر الضار الذي يصيبه بالعذاب. ثم هناك الأضرار الصحية، أضرار على القلب، تلف القلب وتلف الكبد وتلف الكلى، والإضرار بالنسل، حتى الأولاد الذين يأتون يتأثرون من شربك أنت أيها الأب لهذا المخدر والمسكر. في دراسة أجريت على المجانين المصابين بالأمراض العقلية، فوجدوا أن ما يقارب نسبة 50% من المصابين بالأمراض العقلية آباؤهم من المدمنين، يعني أن الإدمان سبب في الإضرار بالنسل وفي إصابتهم بالتخلف العقلي. انظر كيف أنت تجني حتى على أولادك الذين يأتون من بعدك. فهل يرضى المسلم بذلك؟ بل هل يرضى العاقل بذلك؟ لذلك حرم الله عز وجل هذه الأمور تحريما قاطعا في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شوفوا الصحابة يا إخوان، الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري. تدرون الآية هذه لما نزلت، كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا عند أبي طلحة المعذب، أبو طلحة صاحب الديوان، وإذا بالخمر قد صبت من أجل أن تشرب، وإذا بمناد ينادي. فيقول أبو طلحة: اسمع يا أنس، ماذا يقول هذا المنادي؟ خرج أنس فإذا بالمنادي يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. يعني هم لما صبوا الخمرة كان قبل تحريم الخمر. شوفوا يا أخوان الآن الصحابة ما قالوا: يا أخي ما نقدر، يا أخي هذا أمر صعب، يا أخي مستحيل، يا أخي يا أخي، لا 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 أبدا، والخمر الآن مصبوبة. ما قالوا: يا أخي هالمرة وخلاص بعدين توبة، لا. خذ أبو طلحة قال لأنس: أرق هذا في الخارج، وأراق الخمرة التي كانت قد صبت من أجل الشرب. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم كانوا يشربون الخمر قبل أن يحرمها الله عليهم، شو اللي خلاهم بهذه القوة يصبون الخمر؟ إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكلامه. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا لا يأتينا رجل يقول: لا الخمر مو حرام، نقول له: اسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، اسأل العلماء ولا تتكلم في دين الله بالجهل والهوى، فإن ذلك سبب لورود النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. تكذب على الله؟ نعم، بعض المسلمين مع الأسف الشديد يكتب صفحة كاملة إن الخمر حلال، لا إله إلا الله. من الذي قال لك إن الخمر حلال؟ أهل العلم والدين، أهل الفضل والتقوى، كتاب الله، سنة رسول الله، معاذ الله. الكتاب والسنة شاهدان وناطقان بأن الخمر حرام، وأشد منها حرمة الحشيشة والمخدرات، لأنها أشد ضررا بالإنسان. نختم لكم أيها الإخوة لنقول إن الإسلام حين يحرم شيئا فإنه يحل لك أشياء. يعني حرم عليك الخمر صح؟ طيب ادخل الجمعية، ادخل في صنوف المشروبات بس، عندك مشروبات غازية، عندك عصيرات، عندك الماء، عندك أشياء، بعدين تعال للعصير، أنواع وأشكال، تبي عصير برتقال، تبي عصير مانجا، تبي عصير تفاح، تبي عصير خوخ، بعدين تبي عصير برتقال، بعد أنواع، تبي طبيعي، تبي مو طبيعي، تبي أنواع، وكل نوع تبي منها الشركة اللي عندهم يمكن طعمه أفضل ولا الثاني، والبيبسي والكل شيء أنواع مما لذ وطاب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني المحرمات محصورة. شوفوا أول شيء كلوا من طيبات ما رزقناكم، دائما المحرم محصور. وقال الله سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ديننا يحرم كل خبيث. من الخبائث الدخان، ترى الدخان خطوة إلى الخمر، والخمر إلى المخدر، فلا يتساهلن إنسان بالدخان، لأن الإنسان إذا تساهل في المعصية دعته المعصية إلى معصية أخرى، ونكت في قلبه نكتة سوداء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدخان يا أخوان، عمركم شفتوا إعلان في الدنيا كلها إعلان يكتبون تحته تحذير قبل رسمي والحين تحذير حكومي أن التدخين سبب رئيس لأمراض سرطان الرئة وكذا وكذا؟ عمركم شفتوا كم إعلان بالجريدة؟ مليون إعلان صح ولا لا؟ في إعلان يكتبون تحته تحذير حكومي إلا الدخان؟ ومع هذا كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يبالي. لماذا؟ لأن الإيمان ضعف في قلبه. فنقول كما قلنا في البداية: علينا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنتذكر قول الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يبصرنا في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.